أعوذ بالله من العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام في مسألة أخذ ركنية الشك في الاستصحاب، حيث ذكرنا في بداية هذا البحث أن أصل أن هناك شكا معتبرا في الاستصحاب هذا أمر واضح، ولو من جهة أن الاستصحاب حكم ظاهري، وكل حكم ظاهري قد أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فلا يمكن تعقل وجود استصحاب إن لم يكن هناك شك، ولذا كان الإنسان قاطعا بالحكم الذي عنده لا معنى للشك، فشرط الاستصحاب وجود شك ما. لكن إذا قلنا بأن دليل ركنية الاستصحاب هي الروايات، فسوف نستفيد ما هو أكثر من ذلك، وأن ركن الاستصحاب ليس مجرد الشك، بل هو الشك في البقاء. فحينئذ يريد الماتب، أراد الماتب بعد ذلك أن يبين ما هي الثمرة المترتبة فيما لو قلنا بأن ركن الاستصحاب مستفاد، أو ركنية الشك في الاستصحاب مستفادة من تحليل الحكم الظاهري، وبين استفادة ركنية الشك في البقاء على أساس ما ورد في الروايات. قال الماتر رضوان الله تعالى عليه بأن ذلك يمكن أن يبين في ضمن قضيتين. القضية الأولى كانت عبارة عن مسألة الفرد المردد أو استصحاب الفرد المردد، كما لو دخل شخص إلى المسجد رأيته ولم تعلم أنه زيد أو عمرو، فأنت لك يقين بأن هناك شخصا في المسجد، ثم بعد ذلك وجدت زيدا موجودا أمامك، فأنت تقول هكذا: لو كان زيد الذي دخل فقط عن قد خرج، ولو كان خالد الذي دخل فهو باق أو مشكوك البقاء لا أقل. فحينئذ بلحاظ الكلي هو كلي الإنسان يمكن لك الاستصحاب، وهذا يسمون الكل استصحاب الكل القسم الثاني، وهذا أمر واضح. فرد الطويل والقصير، فرد الطويل هو عبارة عن خالد والفرد القصير هو زيد. لكن بلحاظ استصحاب الفرد هذا المردد الذي لا تدري من هو، هل هو زيد أو خالد، الذي دخل المسجد خرج أو لم يخرج، هل لك استصحابه فيما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على استصحاب الفرد أو لا؟ هنا قال الماتن: إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب عبارة عن الشك في البقاء، أنا ما عندي شك في بقاء هذا، لأنه هذا لا أشك في بقائه، هذا يحتمل أن يكون هو زيد وقد خرج قطعا. لكن إذا كان المقصود من الاستصحاب نفس الشك في الحكم الواقع، أنا عندي شك في الحكم الواقع باعتبار أنا لا أعلم ببقائه وعدم بقاء هذا في المسجد، فأنا عندي جهل ببقائه في المسجد، فأستطيع أن أكون متعبدا بالاستصحاب. لذلك ظاهر عبارات الماتن أن استصحاب الفرد المردد لا مانع ثبوتية منه، بل المانع منه إثباتي، وإلا لو كان الدليل على أخذ الشك في الاستصحاب تحليل حقيقة الحكم الظاهري لجرى الاستصحاب في الفرد المردد بشرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا عليه. هذه فكرة الماتن في القضية الأولى، والثمرة الأولى المترتبة على الفرق بين أخذ الشك في البقاء كركن في الاستصحاب باعتبار تحليل الحكم الظاهري، وبين أخذ الشك في البقاء ركن في الاستصحاب على أساس وش اسمها هذه، على أساس ظاهر لسان الأدلة. المورد الثاني، هنا وصل بنا الكلام إلى القضية الثانية. القضية الثانية حتى نوضحها لابد أن نفرق بين نوضح مصطلحات قبل الورود فيها. في شيء بسموه زمان اليقين وزمان المتيقن. ما الفرق بين زمان اليقين وزمان المتيقن؟ العلماء دائما الأصوليين لا يهتمون بزمان اليقين، يهتمون بزمان المتيقن. مثلا أنت عندما تعلم عندما تكون افترض أنك مثلا الآن عندك يقين بأن ثوبك تنجس، هذا اليقين أن ثوبي تنجس، متى تنجس؟ هل تنجس الآن أو تنجس أمس؟ إذا كان عندك يقين بأن مثلا يوم السبت، تقول أنا في يوم السبت تيقنت بأن ثوبي قد تنجس يوم الجمعة، يوم السبت تيقنت بأن ثوبي تنجس يوم الجمعة. هنا زمان حدوث اليقين هو يوم الجمعة، يوم السبت زمان حدوث اليقين يوم السبت، لكن زمان المتيقن هو يوم ماذا؟ يوم الجمعة، باعتبار أنا متعلق اليقين هو المتيقن، متعلق اليقين الذي يكشف عنه اليقين هو عبارة عن نجاسة يوم الجمعة، فلذلك ينفك زمان اليقين عن زمان المتيقن. وقد يتحد زمان اليقين وزمان المتيقن مثل مثلا لو رأيت الآن نجاسة وقعت في ثوبك، فأنت الآن عندك يقين بنجاسة الثوب، وزمان المتيقن هو أيضا ماذا؟ هو الآن فعلا. ونفس الشيء نقوله بالنسبة لزمان حدوث الشك وزمان المشكوك. تارة تقول بأن أنا شككت بتطهير الثوب، شككت بتطهير الثوب متى؟ أمس. أو شككت في تطهير الثوب الآن. إذا شككت في تطهير الثوب أمس يكون عندك زمان الشك الآن يوم السبت، وزمان المشكوك يوم الجمعة. فدائما وأبدا بس نقول تعبير زمان المتيقن أو زمان المشكوك هو المعتبر، هذا زمان المتيقن زمان المشكوك كما يأتي معنا. عندما نقول زمان المتيقن يعني اليقين كشف عن ماذا؟ ما هو الوقت الذي كشف عنه اليقين؟ اليقين كشف لك عن ماذا؟ وإلا لو كان اليقين بعد 1000 سنة، بالنتيجة تلحظ أنت زمان المتيقن لا زمان اليقين. فلذلك عندما نقول زمان المتيقن مقصودنا ما يكشف عنه اليقين، يعني متعلق اليقين الذي هو وقت حدوث النجاسة، مو زمان علمك بحدوث النجاسة. زمان اليقين هو زمان العلم، زمان المتيقن زمان الحدوث فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. إذا اتضحت هذا الأمر فنقول أنه في بحث الاستصحاب نحن عادة نعلم بأن هناك متيقن ثم مشكوك. يعني أنا أول شيء بيكون عندي زمان المتيقن متقدم على زمان المشكوك، فأنا أعلم بأن هناك نجاسة مثلا يوم الجمعة وأشك في تطهيرها يوم السبت، فعندي زمان متيقن سابق وزمان مشكوك لاحق فعلا. وهذا التعبيرون عنه الأصوليون بأنه ماذا؟ لأنه قد اتصل زمان اليقين زمان المشكوك بزمان المتيقن، يعني زمان المتيقن متصل بزمان المشكوك مع كون زمان المتيقن هو الصادق. تيقنت بالنجاسة يوم الجمعة، شككت بالطهارة يوم السبت، فزمان المتيقن هو يوم الجمعة، زمان المشكوك هو يوم السبت، فحينئذ أستصحب بقاء النجاسة. لكن في بعض الأحيان تقع أمور أخرى في المقام. ما هو؟ أنه أنا أعلم بأنه هذا الثوب متنجس، لكن أشك، عندي شك، متى عندي علم إجمالي بنجاسة هذا الثوب؟ هذا الثوب إما تنجس أمس وقد طهر، أو قد تنجس الآن. هذا الثوب إما أنه قد تنجس في الأمس وقد طهر اليوم، أو أنه لا تنجس الآن ولم يطهر بعد فعلا. هنا ما عندي زمان متيقن لحقه زمان مشكوك، أنا عندي احتمال أن يكون قد تنجس الآن ولم يطهر بعد. في عندي على تقدير من التقديرين، نعم عندي تقدير احتمال أن يكون تنجس أمس وطهر الآن، لكن الاحتمال الآخر يقول هو تنجس الآن فعلا في المقام. في هذه الصورة هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ أنت بالنتيجة عندك علم بالنجاسة وعندك شك ببقاء النجاسة، وعندك شك بالنجاسة. ليش عندك شك بالنجاسة؟ عندي علم بالنجاسة لأني أقطع بأن هذا الثوب قد تنجس إما أمسي وإما الآن، وأشك في هذه النجاسة. لماذا؟ لأنه لو كان قد تنجس أمسي فقد طهر، أما إذا تنجس الآن فهو باق على نجاسته. هل أستطيع في هذا المورد أن أستصحب بقاء النجاسة أو لا أستطيع استصحاب بقاء النجاسة؟ هذا هو السؤال المطروح في المقام فعلا. هذا يسموه ماذا؟ انفصال زمان اليقين زمان المتيقن عن زمان المشكوك، أو تردد زمان المتيقن بكونه سابقا أو لاحقا. يعني إما زمان المتيقن هو سابق على زمان المشكوك فيجري الاستصحاب، أو زمان المتيقن الآن فعندي يقين فعلي الآن بالنجاسة وما عندي لحوق شك بهذه النجاسة. هل يجري الاستصحاب في هذا المورد أو لا يجري؟ طبعا الماتن من صريح ببيان هذا المطلب مثل صراحته ببيان المطلب في البحوث الجزء السادس صفحة 113. هناك كان أكثر صراحة في بيان هذا المطلب، أنه ترتيب أثر هذا المطلب وما شاكل ذلك فعلا. لكنه في هذا البحث أنا طبعا يعني حبين المطلب على أساس ما ذكره هنا وفي البحوث. يقول الماتن بلسان حاله لا أقل بلحاظ هذا الكتاب، يقول الماتن إن إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء المأخوذ من لسان الدليل باعتبار أنه أنا متعبد بصدق عنوان الشك في البقاء، فأنا ما عندي شك في البقاء. ليش؟ لأنه في هذه اللحظة وإن كنت شاكا في نجاسة الثوب، لكن يحتمل أن تكون هذا الثوب قد تنجس ماذا؟ الآن، مو أنه تنجس سابقا وأنا أشك ببقاء النجاسة سابقة. ما أنا عندي تقديران، عندي علم إجمالي، إما ثوبي قد تنجس أمس وطهر اليوم أو تنجس الآن، فأحد التقديرين يقول بأنه الآن هو ماذا؟ هو نجس فعلا. فمع فإذا المتيقن زمان المتيقن إذا عفوا لا يصدق عنوان الشك في البقاء بعد احتمال أن تكون النجاسة حدثت الآن وهي أصلا غير مشكوكة البقاء فعلا. أما إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب ليس هو ما استفيد من الرواية اعتبار الشك في البقاء، بل يكفي للاستصحاب وجود شك في الحكم، أن أنت لست على يقين بالحكم، بعبارة أخرى يكفي لصدق الاستصحاب أن لا يكون هناك نقض لليقين باليقين، مجرد أن تكون جاهلا بالحكم الواقعي هذا كاف لإجراء الاستصحاب، سواء جهلك بالحكم الواقع يصدق عليه عنوان الشك في البقاء أم أن شكك في الحكم الواقع لا يجري عليه الشك في البقاء. إذا اخترنا هذا المسلك اللي هو المسلك الأول اللي هو عبارة أن الشك في البقاء دليله تحليل حقيقة الحكم الظاهري، فحينئذ لا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام، لأني أقول أنا على يقين كنت بنجاسة هذا الثوب، إما نجاسة سابقة أو نجاسة حالية، عندي شك في هذه النجاسة، هل ثوبي فعلا صار بقي متنجسا أو لا؟ أستصحب ماذا؟ أستصحب الحكم بالنجاسة، بغض النظر يصدق علي أني شاك في البقاء أو غير شاك في البقاء فعلا. ومن هنا ثمرة ثانية تترتب على جريان الاستصحاب على اعتبار الشك في البقاء بلسان الدليل أو بتحليل الحكم الظاهري. إذا قلنا استصحاب هو شك في البقاء دليله الروايات، فحينئذ لا يجري الاستصحاب في المقام، أما إذا كان دليل تحليل الحكم الظاهري فيجري الاستصحاب في المقام. لكن الماتن بعد ذلك أو في ضمن عبارته ترقى وبين نكتة جديدة، وهي أنه لا فرق، حتى لو قلنا بأن الشك في البقاء مستفاد من الروايات فإنه يمكن إجراء الاستصحاب، وإلا هذه صحاح زرار الثلاث التي تقدمت. اقرأ لي عبارة شك في البقاء: لم يرد في رواية من الروايات أن الإمام قال بأن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء، بل غاية ما ورد في الروايات أن يكون عندك يقين وعندك شك. ليش عندك شك؟ لكي لا يصدق عليك أنك نقضت اليقين إلا باليقين فقط. لا يريد معنى الاستصحاب أن لا تنقض اليقين باليقين، أن لا يكون نقدك لليقين مع الجهل بالحكم الواقعي، فتبقى على الحكم الواقعي طالما أنك أنت لم يرفعك عن هذا اليقين يقين آخر. وإذا كان الأمر كذلك لا يمكن لنا حينئذ أن نقول بأن ركن الاستصحاب أن الشارع تعبدنا بعنوان اسمه الشك في البقاء. وهذه من النكات اللي دائما نؤكد عليها فيما مضى، أن ينبغي لنا أن دائما نحاسب العلماء على اصطلاحاتهم، ما نقول أن هذا اصطلاح وأمره سهل، إذا كان اصطلاح يترتب عليه أثر عملي فلا بد أن نرى هذا الاصطلاح ذو واقعية أو لا. أديش أنتم بحياتكم قلتم يقين سابق شك في البقاء ويقبل أدري ما في بالرواية شك في البقاء، وين بالرواية؟ نقرأ الروايات الثلاث بدكم نعيدهم وين في برواية من هذه الثلاث روايات قال الإمام وكنت شاكا في البقاء؟ أنت توقعت هكذا أو تعبر هكذا؟ أحسن، هذا إشكال على المات. هذا اشكال على المات. هلا اخبركم. نعم يمكن لكم ان تقولوا، يمكن ان تقولوا بان مورد سؤال السائل كان شكا في البقاء، مورد سؤال السائل كان عبارة عن شك في البقاء، لكن بناء على أن الإمام عندما أجاب أجاب بقضية كلية وكبرى تعليلية ارتكازية، فحينئذ المناط على الكبرى الارتكازية. فحتى لو قلنا بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق كما قال شيخ الأخوند، ونحن لا نقول به، بس حتى نحن أصدل ماتن أنا أقول به، نحن لا نقول به أن القدر المتيقن بمقام التخاطب مضر بإطلاق الدليل، لكن حتى لو قلنا بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق، يمكن لنا ماذا؟ أن نستفيد من إطلاق التعليل باعتبار أن فرض المسألة أن الإمام عم يعطيني قاعدة كلية، مش عم يعطيني حكم هذا السؤال. ما أنتم فرضتم بأن الجواب أن الإمام في مقام التعليل بقضية ارتكازية، فالعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال، حتى على مبنى الأخوند رحمة الله تعالى عليه. لذلك الأخوند إذا ورد الإمام سؤال، سأل واحد الإمام قال له عثرت فجرحت قدمي، لعله الأصبع الكبير كان هو جرحت عثرت، فما قالوش قدمي قال له فجرحت، هو قال له ديك بس قال له عثرت، بس قال له عثرت مش أصبع إيده، أصبع رجله مفروض يكون هيك، عادة الإنسان بتصير المسألة وفرض أصبع الكبير كمان لأنه هو أكثر واحد بيكل ضربات فعلا. على كل حال هذه من مثبات الحكم والموضوع. وعلى كل حال في المقام قال له عثرت وجرحت قدم وضعت عليه مرارة ماذا أفعل؟ قال له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. في فقيه بيحتمل بأنه نخصص ما جعل عليكم في الدين من حرج بصورة القدم ووضع المرارة على القدم، ما أحد يحتمل، لأن الإمام في مقام إعطاء كبرى، هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، لذلك نستطيع أن نستفيد منه ماذا؟ قاعدة وكبرى كلية فعلا. ولذلك نقول بأنه في الروايات لم يرد تعبير بالشك في البقاء، بل غاية ما فرض بالرواية أن لا تكون ناقدا لليقين إلا باليقين، فحينئذ يكفي في ذلك أن يكون هناك شك في الحكم الواقعي لكي تجري الاستصحاب، سواء صدق عنوان الشك في البقاء أم لم يصدق عنوان الشك في البقاء فعلا. ومن هنا الماتن يقول بأنه على كلا المبنيين يمكن إجراء الاستصحاب في المقام. نعم يمكن للسيد أن يشكل على الماتن ويقول له يا مولانا طب ما أنت سابقا أشكلت على جريان الاستصحاب في الفرد المردد من جهة اعتبار الشك في البقاء، ما إذا تنازلت عن اعتبار الشك في البقاء هنا فلتقله أيضا هناك ونجري الاستصحاب في الفرد المردد، وبالتالي لم تعد هناك ثمرة بين المسلكين فعلا. هذه عصارة هذه المسألة التي ذكرها شيخنا الماتن رضوان الله تعالى عليه قبل أن يرد لتطبيق جديد اللي هو التطبيق الثالث، وأن لم يذكره بعنوان القضية اللي هو عبارة عن توارد الحالتين التي يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى فعلا. قال رحمة الله تعالى عليه القضية الثانية هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك سابقا عليه، كما هو متعارف في أمثلة الاستصحاب. نحن كل أمثلة الاستصحاب السابقة التي كنا نفرضها بهذه الطريقة فعلا في المقام. وقد يكون يعني زمان المتيقن مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبله، ففي الحالة الأولى يصدق الشك في البقاء بلا شك، عندي يقين ثم شككت في بقاء المتيقن. وأما في الحالة الثانية فمثالها أن يحصل له العلم إجمالا بأن هذا الثوب إما تنجس في هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا قصده يعني قطعا. إذا ما أدري ما تنعبر أساسا، ما حدا يسألني لماذا عبر أساسا. إذا أردت أن أشرحها بالفارسية ما أدري ماذا أقول معنى أساسا يعني. على كل حال، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا يعني من قطعا، لأنه إما نجاسة سابقة وإما نجاسة حالية، إما نجاسة سابقة وقد طهرت وإما نجاسة حالية، ولكنها مشكوكة فعلا. هلأ بالفعل أنا أقول إذا كانت النجاسة سابقة طهرت، إذا النجاسة حادثة فهي ما زالت موجودة. وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة، الآن ما بدري هو طاهر ولا نجس. وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك يعني الآن، ولعله ساعة قبل ذلك وقد طهر. وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب، اكتبوا تستحيش اكتب، بناء على أن الشك في البقاء استفيد من الروايات، بناء على أن الشارع تعبدنا بشك في البقاء من الروايات. هذه العبارة منا عبارة مطلقة، لا يستشكل في ذلك إذا كان دليل الشك في البقاء عبارة عن تحليل الحكم الظاهري، يستشكل في ذلك فقط حصرا وحصرا فيما لو كان دليل الشك في البقاء استفيد من الروايات. وقد نبه الماتن نفسه على هذه المسألة في بحوثه الجزء السادس صفحة 113، لأن من المحتمل وحدة زمان المشكوك والمتيقن، لأنه يكون ماذا؟ أنا أشك الآن وعندي يقين الآن بالطهارة، وعلى هذا التقدير لا يكون أحدهما بقاء للآخر، فيش واحد شك في بقاء الآخر، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء، وبذلك يختل الركن الثاني، فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله. ويمكن دفع الاستشكال بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، وإنما أخذ بعد اليقين، وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث، سواء صدق عليه الشك في البقاء أم لم يصدق عليه الشك في البقاء فعلا. بالي المسألة جديدة فعلا في المقام، مسألة جديدة بيسموها معروفة بالفقه، درستموها بالروضة أنتم هذه الصورة، هذه بيسموها توارد الحالتين. توارد الحالتين هو شخص تحصل معاكم بعض الأحيان، هذه لعله مسألة شوي ابتلائية زائدا يعني، الإنسان يبتلي بها بعض الأحيان. على كل حال لا أقول ابتلائية كثيرة، لكن لعله لا يوجد مكلف إلا ابتلى بها ولو مرة واحدة يعني بالحياة. هي مسألة توارد الحالتين. شو يعني توارد الحالتين؟ واحد بيقعد بينه بالنفس الآن، قام إلى الصلاة ثم علم، يا أخي أنا متوضي ولا مش متوضي، أنا أعلم بأني توضأت وأحدثت، أنا أعلم بأني قد توضأت وقد أحدثت، فأنا قبل هذا قيامي إلى الصلاة عرضت علي حالتين، حالة الطهارة وحالة الطهور وحالة الحدث، لكن أشك أنا تطهرت وأحدثت أو أحدثت وتطهرت، عندي شك، لا أعلم أيهما السابق وأيهما لاحق، ما أدري بأني أنا تطهرت وأحدثت فأستصحب الطهارة أو أحدثت وتطهرت فأستصحب أو أحدثت وتطهرت فأستصحب الحدث فعلا. فعندي علم بعروض حالتين على نفسي، لكن لا أعلم المتقدم والمتأخر. هذا البحث بيطرحه الأصوليين الأقسام الخمسة، الجهل بالتاريخ، العلم بتاريخ أحدهما، الجهل بتاريخهما، لكن نحن ناظرين أنه لا أعلم بتاريخهما معا. هنا عادة ما يقول الأصوليون بأنه يمنع من إجراء الاستصحاب في الموردين باعتبار أنه لا يجري الاستصحاب في الموردين ويتعارضان، فأنا أستصحب بقاء الطهارة وأستصحب بقاء الحدث يتعارضان ويتساقطان، فحينئذ أبني على الحدث وأعيد الوضوء. ما نريد التنبيه عليه هنا أنه إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب الشك في البقاء، ففي هذه الصورة سوف يلزم عدم إمكان إجراء الاستصحاب في نفسه، فلا يجري استصحاب الطهارة ولا استصحاب الحدث لعدم المقتضي لا لوجود المانع. بعبارة أخرى، تارة تسألني هل أستطيع أن أجري الاستصحاب عند توارد الحالتين؟ أقول لك اجريهما معا، تجريهما معا، لكنهما يتعارضان وتساقطان، فلا أثر لهما، لا لأن الاستصحاب لا يشملهما، لا، دليل الاستصحاب يشمل هاتين الصورتين، لكن لوجود مانع، فإن استصحاب الطهارة لن يفيدك، لأنك إذا استصحبت بقاء الطهارة سوف يكون معارضا باستصحاب ماذا؟ بقاء الحدث. هذا نسمي ماذا؟ توارد الحالتين لا يجري فيهما الاستصحاب لوجود المانع. ومرة لا، ما أقول هكذا، أقول أصلا لا يجري الاستصحاب من أساسه، لا يجري أصلا، دليل الاستصحاب لا يشمل صورة توارد الحالتين، دليل الاستصحاب من رأس لا يشمل صورة توارد الحالتين، فأصلا لا مقتضي لجريان الاستصحاب، لا مقتضي لجريان الاستصحاب. هو عبارة المتن بيعبر شو؟ لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض. شفتوا العبارة؟ لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض، يعني لا يجري لفقدان المقتضي لا لوجود المانع. واضح؟ لماذا أيها المتن لا يجري؟ لا يجري على تقدير دون تقدير. إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب عنوان الشك في البقاء لا يجري الاستصحاب، أما إذا قلنا ركن الاستصحاب وجود شك بالحكم الواقعي لا، بغض النظر عن صدق عنوان الشك في البقاء، فيجري الاستصحاب فعلا في المقام. قرب لنا المسألة أيها الماتن في المقام. يقول إذا علم شخص بالحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما والمتأخر فعلا بالمقام، فهو إما متطهر سابقا وقد أحدث ويعلم إجمالا، أنا إما تطهرت وأحدثت أو أحدثت وتطهرت، فزمان المشكوك يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون سابقا على زمان المتيقن، ويحتمل أن يكون زمان المشكوك متأخرا عن زمان المتيقن، فعلى أحد التقديرين لا يصدق علي أني ماذا؟ شاك في البقاء فعلا في المقام، لأن أنا لا أعلم بأنه هناك شك في البقاء، بل الحدث إن كان سابقا، الحدث إن كان سابقا على الطهارة فقد ارتفع يقينا، والحدث إن كان متأخرا عن الطهارة فهو باق يقينا، ما عندي شك في بقاء الحدث والطهارة. ما أدري واضحة ولا لا؟ فأنا ما أستطيع أن أقول عندي شك في بقاء الطهارة، أنا أقول الطهارة إن كانت سابقة فهي مرتفعة يقينا، والطهارة إن كانت لاحقة فهي باقية يقينا، ما عندي شك في عنوان بقائها باعتبار أنه هناك يقين وهناك شك. لذلك إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء فلا يشمل دليل الاستصحاب مسألة توارد الحالتين، بخلاف ما لو قلت بأنه لا يشترط في الاستصحاب عنوان الشك في البقاء، بل يكفي لجريان الاستصحاب أن تكون شكا في الحكم الواقعي، فحينئذ أنت شك في الطهور الآن، وكنت تعلم سابقا أن هناك طهور تصحب الطهورة، كنت تعلم بوجود حدث سابقا تشك في بقاء تصحب الحدث، يتعارضان وتساقطان. والاستشكال ايش بها؟
وانك احنا ما فيش وحدة قضية.
ليه؟ انا يقول طهارة نفسي، طهارة نفسي اشك فيها استصحبها، طهارة نفسي حدث نفسي اشك فيها استصحبه. والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدي، استشكال المذكور على عدم اتصال زمان اليقين والشك، إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدي إلى أن الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض، لا يجري لفقدان المقتضي لا لوجود المانع، فإذا علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الآن أو قبل ساعة، ويشك في الحدث فعلا، فزمان الحدث المشكوك هو الآن، فزمان الحدث المشكوك هو ماذا؟ هو الآن. وزمان الحدث المتيقن مردد بين الآن وقد ارتفع بين الآن وهو موجود وما قبله وقد ارتفع، فلا يجري استصحاب الحدث، ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. هذا البحث سوف يأتي معنا عبارة، هذه العبارة سوف يذكرها الماتن إن شاء الله تعالى في آخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى. في عندنا مطلب طويل جدا، يعني هو آخر آخر مسألة مسألة الاستصحاب اسمها شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. هو كان ينبغي أن يقول شبهة انفصال زمان المشكوك عن زمان المتيقن. سوف تأتي هذا المطلب في آخر البحث. هذا المطلب الماتن عقده لشرح عبارة للشيخ الأخند، يعني في عبارة للشيخ الأخند في الكفاية الماتن حاول ماذا؟ أن يقررها عندما قال بقي علينا أن نشير إلى أن ما اخترناه وأن كان قريبا جدا من القول الثالث أطلح الكفاية، غير أنه قد فسر موقفه وبين موقف صاحب الكفاية وذكر عبارة الكفاية. فالماتن يهتم جدا في بيان هذه العبارة في ضمن عند 5 صفحات يبين عبارة صاحب الكفاية. الله يرحمه صاحب الكفاية، لو يدري أنه له الدرجة المسألة معقدة ما كان كتبها. على كل حال أنه شاه صاحب الكفاية عنده عبارة جملة، عنده جملة صغيرة كتبها، هذه الجملة الماتن كتب في شرحها 5 صفحات فعلا في شرح هذه العبارة كما يأتي معنا، هو آخر مطلب من مطالب الاستصحاب. هذه العبارة من الماتن هنا عندما قال هذا بعض ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، يعني هذا التفسير الذي ذكرناه أنه يعتبر في الاستصحاب صدق عنوان الشك في البقاء، بحيث يكون هناك متيقن ثم مشكوك، لأن يكون المشكوك يحتمل سقه على المتيقن، بد يكون عندك متيقن ثم ماذا؟ ثم مشكوك، لأن المشكوك يمكن أن يكون متقدم ويمكن أن يكون متأخر. هذا أحد معاني تفسير العبارة المشهورة عن الشيخ الأخند الذي اشترط في الاستصحاب ماذا؟ الذي اشترط في الاستصحاب شرطا جديدا. ما هو الشرط الجديد؟ اتصال زمان الشك بزمان اليقين، اتصال زمان الشك عن زمان المشكوك بزمان اليقين، بأن يكون هناك متيقن ثم مشكوك، لا أن المشكوك لعله سابق على المتيقن. توضيح هذه العبارة أكثر وإشكالاتها وجذورها وأهميتها سوف يذكره الماتن رحمة الله تعالى كما قلنا عند الحديث عن الاستصحاب في الموضوعات المركبة، اللي هو التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى من تنبيهات الاستصحاب. سوى الماتن سماها تنبيهات ناس يعني تطبيقات، تطبيق الرابع من تطبيقات الاستصحاب، الاستصحاب المعلق، الاستصحاب الكلي، والاستصحاب في التدريجيات الصوار، ولذا كانوا من 4 تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام في هذه المسألة. بقي عندنا تنبيهان، بقي عندنا في هذه المسألة تنبيهان. تنبيه الأول مرتبط بعبارة لبعضهم حاول ماذا؟ حاول أن يعيد صياغة ركن الاستصحاب بطريقة أخرى، ركن الشك بطريقة أخرى. في بعض العلماء، طبعا هذا المطلب ذكره الماتن في البحوث جزء 6 صفحة 113 أيضا ذكره هذا المطلب هناك فعلا. هلا من هو هذا الذي قال أن هذا الركن قد يصاغ بصياغة أخرى؟ من هو هذا الذي صاغ بصياغة أخرى؟ لا أعرفه. وفي عندنا بحث آخر بعد له علاقة بالشبهات الحكمية، لأنه أحد أهم المسائل التي نريد أن نستخلصها من الكتاب هي هل الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية أو لا يجري في الشبهات الحكمية. فالماتن يبحث عن الشبهات الحكمية في أكثر من موضع في كتابه، لأنه عنده مسألة الأخباريين من جهة الذين ينسب لهم المنع من جريان إصحاب الشبهات الحكمية، وعندنا مشكلة أنه كيف يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وعندنا مسألة إشكال السيد الخوئي المعروف الذي كان يقول بأن استصحاب الشبهة الحكمية معارض بأصالة عدم الجعل الزائد، لأنه إذا أنكرنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية سوف يكون الاستصحاب ليس قاعدة أصولية بل يصبح قاعدة فقهية، صار بس مختص بالشبهات الموضوعية. نحن بالعلم الأصول نريد قواعد تعالج الأحكام الشرعية، متعالج شبهات موضوعية. فالماتن كثير الاهتمام بهذا البحث، وهو أفضل من اهتم بهذا البحث إنصافا، وإن كان بعض مطالبه فيها قصور في بيان مطالب الآخرين كما يأتي تنبيه عليه في أبحاث لاحقة، لكن الماتن من أفضل من ركز على هذه الفكرة في أبحاثه حتى يبين أهميتها، لعله في أربع مواضع تعرض لموضوع الاستصحاب في الشبهات الحكمية فعلا، لعله بأربع مواضع في هذا الأبحاث اللاحقة سوف يتعرض لهذه المسألة. طبعا تباعا هو تحقيقه الأساسي يذكره عند نقاش السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. يأتي إن شاء الله تعالى، وغدا نختم إن شاء الله بحث الركن الثاني، والحمد لله رب العالمين.